وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. موضوع هذا الحديث أيها الإخوة، موضوع هذا الحديث ميزان قبول الأعمال في الظاهر، بيان ميزان قبول الأعمال في الظاهر، هذا هو موضوع الحديث. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أن البدع مردودة على أصحابها، سواء كان المبتدع هو الذي أحدث البدعة أو هو من نقل البدعة. ومناسبة الحديث من أنسب ما يكون، فإن الأحاديث الأربعة الماضية تأملوا الترتيب البديع. الحديث الأول: ميزان قبول الأعمال في الباطن في القلب. الحديث الثاني: بيان مراتب الناس بناء على ما في قلوبهم من الإيمان والمراقبة للرحمن وما يتعلق بذلك من الأعمال. الحديث الثالث: أن هذه النيات السابقة والأعمال المرتبطة بها لا قيمة لها ما لم يكن هناك بناء الإسلام. ثم جاء الحديث الرابع للتأكيد على ركن من أركان الإيمان وهو القدر. وهذه الأمور جلها مما مضى هي أمور قلبية. الآن بدأ بذكر العمل الظاهري الذي به نستطيع الحكم على الناس. من هو المحسن في حكمنا الظاهري؟ من هو المسيء؟ من هو المتبع ومن هو المبتدع؟ إذن مناسبة الحديث هو أنه لما فرغ مما يتعلق ب الأعمال القلبية، ناسب أن يذكر حكم الناس في الأعمال الظاهرة موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. وهذا الحديث كما قال بعض أهل العلم هو نصف الدين، وقال آخرون هو ثلث الدين، وقال آخرون هو ربع الدين. وهذا ليس اختلاف تضاد، هذه الأقوال ليست من باب اختلاف التضاد، بل هذه الأقوال من باب أن كل واحد من أهل العلم نظر إلى شيء. فمن قال إن هذا الحديث هو نصف الدين نظر إلى أن الدين إما عمل قلبي أو عمل ظاهري، فقال هذا الحديث نصف الدين. ومن نظر إلى أن الدين إما قول متعلق أو عمل متعلق بالظاهر أو ما يقوم في القلب من الباطن وعلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال إن هذا الحديث ثلث الدين. فالمقصود أن هذه التقسيمات هي تقسيمات بحسب الاعتبارات وليست من قبيل الاختلاف المضاد. شرح معاني المفردات: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحدث. الإحداث هو الإيجاد، الإحداث هو الإيجاد، والحدث يطلق ويراد به مطلق الفعل، يطلق ويراد به مطلق الفعل. ولهذا لما يعرفون الفعل يقولون الفعل هو الحدث، ولهذا يقولون في المصدر إن المصدر يدل على مطلق الحدث غير مقترن بالزمن، وأما الفعل فإنه يدل على الحدث مقترنا بالزمان. إذن الإحداث هو مطلق الفعل، لكن الحدث إذا كان مطلق الفعل فالإحداث هو إيجاد فعل، لأن الهمزة للتعدية، الهمزة للتعدية، والمقصود هو إيجاد فعل في شيء ما كان ينبغي إيجاده فيه. الحدث هو مطلق الفعل، أما الإحداث فهو إيجاد فعل وتعدية على شيء ما لإيجاد فعل. ولذلك قال العلماء أن الإحداث مختص حتى في عرف الشرع بمعنى البدعة، وهو مقارب له، لأن الابتداع أو البدعة هو الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض. قال ابن عباس: أي موجدهما على غير مثال سابق. فالبدعة إيجاد شيء على غير مثال سابق في الشرع، والإحداث قرين البدعة، الإحداث مرادف للبدعة في الشرع. ولذلك فإن المحدثات والإحداث في الدين كله ليس من الدين، لأن اسمه يدلك على ذلك. لما تقول هذا أمر محدث وفلان أحدث في الدين، إذن معناه ليس من الدين، اسمه يدل عليه. ولذلك لا تجد مبتدع يقبل أن تقول له إن عملك هذا محدث، وإن قبل فإنه سيقول إنما هو محدث، وسيأتي بتقسيم لكي يسوغه ويسوقه. ولذلك انتبه، من أحدث يعني ابتدع. وقوله صلى الله عليه وسلم: في أمرنا، أحدث مطلق، ابتدع الإحداث الإيجاد على غير مثال سابق أو الإيجاد مطلقا. لما قال في أمرنا أصبح الجار والمجرور مقيدا للإحداث، لأن الأول من أحدث، ولو شلنا كلمة في أمرنا هذا لصارت الجملة: من أحدث ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذه القيد أفادنا أن الإحداث في الدين هو الذي يكون مردودا، وأمرنا أي ديننا. وتطلق هذه الكلمة الأمر مضاف وناء ضمير المتكلم بصيغة الجمع مضاف إليه، المضاف والمضاف إليه أفادنا على أن المراد بأمرنا أي شأننا وديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدين لفظة الأمر وأضافه إلى نفسه، لأن الدين أمر، إما أمر بالفعل وإما أمر بالكف. فأشعرنا هذه الجملة البلاغية العظيمة على أن الدين في نفسه أمر يأمرك أو ينهاك، فكيف أنت تأتي وتضيف إلى الأمر أمرا؟ من أنت؟ هذا بلاغة، لأن كلمة أمرنا ما قال من أحدث في دين، قال أمرنا. وش معنى جاب كلمة أمرنا وما جاب كلمة ديننا؟ لأن هذه الكلمة مشعرة بأن الدين أمر، أمر بالفعل وأمر بالكف، فأنت حينما تضيف إلى الأمر أمرا فكأنك جعلت نفسك مثل ناء المتكلم هاهنا. ومن أنت؟ من أحدث في أمرنا، في شأننا، في ديننا. وناء المتكلم هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالدين فإنما يتكلم عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل، والمرسل كلامه مع إقرار لأنه مرسل، والمرسل كلامه مع إقرار المرسل ينزل منزلته في الحكم. فلذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال في أمرنا هذا، وهذا اسم إشارة للتأكيد، ومعلوم أن اسم الإشارة إنما في اللغة اسم الإشارة مفتقر للدلالة على معناه إلى الإشارة. أنا الحين بمسك يدي هالشكل وأقول هذا، وش فهمتم؟ شنو قصدت؟ اسم الإشارة ما يمكن الإنسان أن يفهم منه شيئا إلا مع الإشارة. أنا لما أقول هذا ولا أشير إلى شيء لن تفهمه، هل قصدت الماء؟ هل قصدت كتاب؟ هل قصدت الهاتف؟ ما يمكن. فإذا اسم الإشارة مفتقر إلى علامة تدل على المشار إليه. من أحدث في أمرنا هذا، فهذا اسم إشارة عائد إلى الأمر، عائد إلى الدين، ودل عليه ظاهر اللفظ. فقول من قال إن كلمة هذا اسم إشارة والمشار إليه غير موجود ليس بصحيح، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ ما يكون. فلما قال هذا علمنا أن مرجع الإشارة إنما هو إلى قوله أمرنا، وهو لبيان تأكيد الأمر، وهو أن الإحداث مذموم في الدين، وأيضا لبيان شناعة هذا الفعل، وهو أنه الدين أمر، فكيف يأتي هذا ويضيف إلى الأمر أمرا؟ فهذا استدراك على الشرع. قال ما ليس منه، ما ليس منه يعني شيئا ليس منه. وكلمة شيئا، من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه، شيئا نكرة تعم في اللغة شيئا صغيرا كان المضاف إلى الدين أو كبيرا كان المضاف إلى الدين مما أحدثه المحدث. فدلنا كلمة ما على أن عموم المضافات إلى الدين بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قبيل المحدثات، فلنحذر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه أبلغ مما لو قال قائل شيئا ليس منه، لأن ما وصف أو اسم إنما ينطبق على أي وصف، بخلاف كلمة الشيء فإن ليس إطلاقه وإطباقه على المعنى دالا في الغالب الاستعمال إلا على الذوات. أما كلمة ما على ذات الشيء على وصف الشيء، فدلنا على أن المضاف إلى الدين إن كان أن المحدث في الدين إن كان مستقلا بذاته يدخل في كلمة ما، إن كان غير مستقلا بذاته وإنما وصفا مضافا إلى ذات موجود في الشرع فهو أيضا داخل في كلمة ما. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دلنا على أن الدين هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو رد. وهنا أيضا نكتة بلاغية عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، قال إيش؟ ما قال من أحدث في أمرنا هذا فرد، قال فهو رد. لأن تأكيد تأمل تأكيد الخبر بالضمير المنفصل دليل على أنه من أشد أنواع المردود عملا، من أشد أنواع المردود. فهو أي هذا المحدث سواء كان مضافا أصلا إضافة أصلية أو كان مضافا وصفا. رد، وكلمة رد مصدر من رد يرد ردا، وهذه فائدة لطلبة العلم. المصدر إذا أطلق في الكلام فإنما يراد منه أحد المعنيين، وقد يراد منه المعنيين. إما أن يراد بالمصدر اسم المفعول، إما أن يراد بالمصدر اسم المفعول. فلما يقول الإنسان كتبت كتابا، أي كتبت شيئا مكتوبا، فأردنا بكلمة كتابا اسم المفعول. وإما أن يراد بالمصدر معنى الفعل نفسه، مثل ضربته ضربا، فهنا ليس المقصود بكلمة ضربا مضروبا، لا، ضربته ضربته، المقصود تأكيد الفعل، فصار المصدر بمعنى الفعل. إذن المصدر يأتي في اللغة بمعنى تأكيد الفعل وبمعنى اسم المفعول. فلنتأمل الآن، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هل المراد من كلمة رد اسم المفعول فهو مردود، أو المقصود به الفعل فهو رد؟ الذي عليه جماهير من شرح الحديث قال المراد منه اسم المفعول فهو مردود، وهذا لا ريب فيه. لذلك لا يصح بحال أن نقول إن صاحب البدعة مأجور على بدعته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد، يعني مردود، مردود عمله. وهنا كلمة رد مع ذكر ضميره هو، مع ذكر ضميره هو لبيان أن المبتدع إنما يرد عليه بدعته لا كل دينه، وهذا من إنصاف الإسلام ومن رحمة رب العالمين بالعباد. المبتدع الكافر الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أما المبتدع الذي ينتسب إلى الإسلام ما دام أنه في دائرة الإسلام فالمردود عليه بدعته، فهو أي المحدث الذي أحدثه مردود. ويحتمل أن كلمة فهو يكون اسم إشارة إلى الفاعل، أي المحدث مردود عند الله، كما جاء في حديث الشفاعة أن أناسا يذادون عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك، فيردون ويمنعون. لكن الأول هو الأظهر، فهو رد أي مردود. وأما رواية مسلم من عمل عملا، وعمل أي أوجد العمل، أوجد العمل، وفيه بيان أن من البدع ما هو عملي، وسيأتي معنا في المسائل تقسيم البدع. قال عملا، وهذه نكرة أفادت العموم، صغيرا كان العمل أو كبيرا، ليس عليه أمرنا، هو مثل ما مر هناك أمرنا، فهو رد صار بمعنى الأول. الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين أن الأول فيه ذم الإحداث، والثاني رواية مسلم فيه ذم متابعة الناس على البدع. الأول ذم المحدثين، والثاني ذم المتابعين للمحدثين. فدلنا هذا الحديث بهاتين الروايتين على أن المحدثين المبتدعة مذمومون لابتداعهم، ومتابعوهم مذمومون لمتابعتهم إياهم على بدعهم. فما يأتي شخص يقول يا أخي هذول الجهال ما يدرون يتبعون علماء، نقول حتى لو أنهم اتبعوا علماء البدع فهم مذمومون على ذلك. المسائل، المسألة الأولى تقسيم البدع. البدع منقسمة إلى قسمين من حيث الحكم عليه. البدع منقسم إلى قسمين من حيث الحكم عليه. القسم الأول بدعة مكفرة، وهي كل بدعة يخرج بها صاحبه من الإسلام، مثل بدعة الحلول، ومثل بدعة القول بخلق القرآن، ومثل بدعة تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونحو ذلك. النوع الثاني بدعة مفسقة، بدعة مفسقة، وهذه تختلف في درجات فسقها، فليست البدع في مرتبة واحدة، فليست البدع في مرتبة واحدة، كما أن أصحاب البدع ليسوا في مرتبة واحدة. التقسيم الثاني أن البدع ثلاثة أقسام: بدعة متعلقة بالاعتقادات، بدع تتعلق بالاعتقادات، بدعة متعلقة بالأعمال الظاهرة في العبادات، وبدعة متعلقة بالأقوال. وأهل العلم يختصرون فيقولون بدع اعتقادية وبدع عملية وبدع قولية. أما من قسم البدعة إلى نوعين فقال إن البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا ليس له أصل في الدين، التقسيم هذا نفسه مبتدع مخترع، لأن البدع كلها مذمومة في دين الله تبارك وتعالى. ونسبة هذا التقسيم إلى الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي نسبة فيها نظر، وإنما مراده رحمه الله أن البدع إذا كان متعلقا بأمور الدنيا نافعة للمسلمين فهي حسنة، أما إذا كانت البدع متعلقة في الدين فهي كلها مذمومة سيئة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يترك الأمر هكذا، وإنما أضافه إلى الدين، فدل على أن الإحداث في الدين مردود كله، الإحداث في الدين مردود كله. نكتفي على ذكر هذه المسألة. وأما فوائد الحديث فهي جمة جدا، والأولى أن الأعمال التي تخالف الشرع في الظاهر مردود على أصحابها ولو كانت نياتهم حسنة. يقولون ترى والله فلان نية طيبة، نية طيبة جدا، نقول نيته لنفسه، أما عمله فمردود لمخالفته للشرع. هذا مثل اللي يقول لك والله ترى أنا يعني رحت وتوضيت ولكن ما غسلت وجهي، ترى لكن والله نيتي طيبة ووجهي نظيف. يقول والله حتى لو كانت نيتك طيبة ووجهك نظيف، مدام ما غسلتها وضوءك باطل. يا جماعة والله نيتي طيبة، ما لنا شرط. ومثل اللي يجي يدخل المسجد يقولها يتمايل هالشكل ويقول هو 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 شو تسوي يا رجال؟ قال والله نيتي صافية تراني أذكر الله. نقول هذا الذكر مردود عليك ولو كانت نيتك من أحسن النيات، لأن الأعمال قبولا وردا ليست مرتبطة بالنيات فحسب، بل هي مرتبطة بالنيات ثوابا وبموافقة الشرع قبولا وردا. الفائدة الثانية أن البدع سواء كانت أصلية أو كانت إضافية فإنها تكون سببا في رد الأعمال. يعني مثلا الدعاء مشروع وهذه عبادة، فيأتي شخص ويضيف إليها بدعة فيصبح مردودا، مثل ما حصل في رمضان الماضي ويحصل في كل رمضان، نسأل الله أن يصلح أئمة المسلمين. يأتي إمام المسلمين في المسجد ويدعو بدعاء طويل عريض ليس له أصل في الشرع، يريد بذلك التقرب إلى الله، ويأتي بألفاظ في دعائه محدثة مثل اللهم اغفر لنا بجاه نبيك، أصبح هذا الدعاء كله مردود، سببا في بطلان العمل، سببا في رد العمل، بسبب أنه أضاف شيئا في دعائه ليس من الشرع. فإذا الإنسان يحذر من الإضافة إلى الشرع فضلا عن إنشاء شيء في الشرع. ومن البدع الأصلية الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالعيد الوطني أو اليوم الوطني ونحو ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث وهي كثيرة جدا أن الإنسان يرد عمله ولا يعذر لجهله. يعني واحد يقول يا جماعة أنا كنت جاهل ما أدري أن صلاة الفجر واجبة علي، يقول لا ما نقول أنت والله معذور، نقول لا أنت آثم، ليش ما تتعلم الدين؟ فنفس القضية لو أن رجلا جاء ويعمل ببدعة ولو كان جاهلا فإنه يؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل أي شخص عالم جاهل ما له علاقة. نعم، انتقل الحديث اللي بعده.
أبي عبد الله بن عبد المجيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيني وإن الحرام بيني وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى موشكا يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله، ألا وإن القلب رواه البخاري ومسلم.
موضوع هذا الحديث حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. موضوع هذا الحديث ظهور أحكام الدين، ظهور أحكام الدين ووضوح هذه الأحكام. غرض المصنف من إيراد هذا الحديث الحث على ترك الشبهات والتمسك بالمحكمات. مناسبة الحديث، لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بالنيات وما يتعلق بقبول الأعمال في الظاهر، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالدين من الأحكام، وأن مسائل الدين منقسمة إلى محكمات وإلى متشابهات. ناسب أن يذكر هذا الحديث لأن فيه بيان أن أحكام الدين منقسمة إلى محكمات ومتشابهات. وأما مفردات الحديث، إن الحلال بين، إن بكسر الهمزة، إنما تأتي هذه الكلمة وهذا الحرف لتأكيد الأمر الذي يكون بعده وترسيخه وتثبيته. قال الحلال، وهنا الألف واللام فيه للعهد، والمقصود به الحلال المعهود شرعا، الحلال المعهود شرعا. والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، لكن الحلال وصف شرعي معقول المعنى، والحرام وصف شرعي معقول المعنى. فالله تبارك وتعالى يحلل أشياء ندرك أن في هذا التحليل فوائد للمكلفين، ويحرم أشياء ندرك أن في تحريمها فوائد للمكلفين. إذن الحلال وصف شرعي، وصف إيش؟ شرعي معقول المعنى. والحرام وصف شرعي معقول المعنى. إذا نحن لم ندرك فهذا لقصور عقولنا، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا لا يحلل شيء إلا وهو معقول المعنى، ولا يحرم شيء إلا وهو معقول المعنى. لكن قد يكلفنا بشيء، قد يكلفنا بشيء غير معقول المعنى، هذا شيء آخر. مثل الآن يأمرنا الآن بالصلاة، صلوا الفجر ركعتين، إيش معنى الفجر ركعتين؟ هذا غير معقول المعنى، ما ندرك، ما يمكن إدراكنا باستنباط العقلي. لكن ليش الله جل وعلا حرم الميتة؟ ندرك. ليش أحل لنا بهائم الأنعام؟ ندرك، ولا ما ندرك؟ ندرك. فهذا وصف شرعي. قال إن الحلال بين، ومعنى كلمة بين أي ظاهر. وهذه الكلمة اسم ولا حرف؟ أحسنت، اسم. نعم، بين اسم، وهو مصدر من بان الشيء، بان الشيء يبين، فهو بين يعني ظاهر، ظاهر واضح جلي لا خفاء فيه. قال وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. في تقديم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بيان أن الأصل في الدين الوضوح، الأصل في الدين الظهور والبيان، الأصل في الدين المحكمات. تسأل أي واحد من المسلمين ماذا تقول في الكذب؟ يقول لك حرام. الصدق حلال. خيانة حرام. طيب الأمانة حلال. طيب كل إنسان يدرك لأن أشياء معقولة المعنى، ولكن هناك أمور مشتبهات. هذه الأمور هي طارئة وهي على خلاف الأصل فهي نادرة. إذن الأمور المشتبهة أولا طارئة. طارئة وش معنى طارئة؟ يعني أنها تأمل وجدت بعد زمن التشريع، لأنه لو كان في زمن التشريع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن طرأ على أحكام أو وجد عند المكلفين. فقد يوجد العالم الذي يبين وقد لا يوجد العالم الذي يبين، فيطرأ على العبد هذا الحكم ولا يدري وش الحكم. إذن المتشابهات طارئة، وأيضا هي على خلاف الأصل، وإلا الأصل في الدين المحكمات. وأيضا المتشابهات والمحكمات أمور نسبية، ليس في الدين متشابه مطلق. ليس في الدين مما يتعلق بالحلال والحرام متشابه مطلق. كل ما يتعلق بالحلال والحرام فإن كان فيه تشابه فهو تشابه نسبي. ولذا قال بعض السلف: إذا جاءتك الرخصة من عالم مدرك فخذ به. هذا ما هو تقول لا ما دام العالم هذا قال هالشكل وهذا قال هالشكل أنا ما أخذ خلني أبتعد. لا، قد يكون الذي قال يجوز هذا عالم مدرك، قد يكون العالم الذي منع يحتاط فقط. فالمتشابهات هي نسبية. قال: وبينهما أمور. لما قال أمور دلنا على أنها أشياء قليلة ونادرة وطارئة مشتبهات. المشتبه هو الذي يكون متنازعا بين الحل والحرمة، متنازعا بين كونه جائزا أو غير جائز، ولذا سمي بالمشتبه أو المتشابه، وهما بمعنى مشتبه ومتشابه يعني بمعنى. لكن المتشابه يعني يشبه هذا هذا، فحينما ينظر الإنسان إلى الأمر المشتبه يظن أن هذا مثل هذا الحلال، ويأتي الآخر ويقول لا هذا مثل هذا الحرام، فاشتبه عليه الأمر فظنه متشابها مثل كذا أو متشابها لكذا. أما المشتبه فهو وصف لذات الشيء، أي أنه في نفسه موصوف بالاشتباه. لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن أي لا يدرك أحكامهن، أحكام هذه المتشابهات أو المشتبهات. لا يعلمهن أي لا يدرك أحكام المشتبهات كثير من الناس. فدل حديث بمفهوم المخالفة أن هناك ناس يعلمون المشتبهات ولا ما يعلمون؟ يعلمون، كما قال الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوقف على كلمة العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون المشتبهات. قال: وكان ابن عباس يقول: وأنا ممن يعلم متشابه القرآن. قال: فمن اتقى، اتقى أي بمعنى وقى، اتقى بمعنى وقى، وإنما أتى بكلمة اتقى للدلالة على أنه إنما يحتاط ويهتم باتخاذ الوقاية. وأصل الوقاية مثل لما نقول وقاية الكتاب هو غلافه الذي يحفظه من الخدوش ومن التمزيق. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أصل الاستبراء هو طلب البراءة، طلب البراءة، لأن السين والتاء فيه للطلب. استبرأ فدل على أن من يتقي الشبهات ومن يقي الشبهات فإنه يحتاط لدينه ويبحث عن البراءة لدينه وعرضه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: لدينه وعرضه، دل على أن من يقع في المشتبهات يحصل له أحد أمرين أو هما معا. من يقع في الشبهات يحصل له أحد أمرين أو هما معا: إما أن ينقص دينه ويقل إيمانه ويتكلم في عرضه، فحصل الأمرين معا. ذهب الرجل ودخل بنكا ربويا فتعامل مع هذا البنك، ماذا حصل الآن؟ تعامل مع البنك الربوي، حصل منه نقصان الدين والناس يتكلمون في عرض فلان يتعامل مع البنك الربوي، حصل منه عليه له الأمرين ولا لا؟ طيب هذا إذا تعامل بالربا ظاهر. طيب كيف المشتبه؟ دخل الرجل إلى بنك ربوي لكن ما تعامل معهم في الربا، إنما فتح عندهم حسابا طارئا، يعني ما هو باختياره. فهذا الرجل وقع في المشتبه فحصل في دينه شيء وحصل في عرضه أن الناس يقولون شوفوا فلان يدخل ويطلع البنك الربوي. وأحيانا قد يحصل أحد الأمرين، يعني إنسان دخل البنك الربوي ولا يريد التعامل وإنما دخل يريد السلام مثلا على صديقه وصاحبه، فرآه الناس وهو يدخل، فماذا قالوا عنه؟ قالوا: دخل البنك الربوي، فتكلموا فيه واغتابوه، وكان هذا سببا في أحد الأمرين وهو عدم الاستبراء للعرض، عدم الاستبراء للعرض. نذكر مثال آخر ليتضح فقط: شخص يسافر إلى بلاد الكفر، سافر إلى تايلاند ويريد هذا الرجل في سفره هذا التنزه، طبعا التنزه إلى بلاد الكفر محرم، فالرجل أوقع نفسه في سفره إلى بلاد الكفر في أنه وقع في أمر محرم شرعا، ثم لو فرضنا أنه لم ينوي السياحة وإنما نوى أنه يذهب لأمر آخر من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة مثل الاستشفاء، مثل العلاج، فلما ذهب إلى العلاج إلى هناك قال: لأذهب إلى المكان الفلاني، وهذا المكان الفلاني معلوم أنه لا يرد إليه إلا أصحاب النيات والأفعال السيئة، وهو لا يريد شيء، فلما ذهب هناك وقع في المتشابهات ونقص دينه وعرضه، رأى المومسات ولو لم يفعل وقع في نقصان الدين ووقع في نقصان العرض. فينبغي الإنسان أن يحتاط لهذا في دينه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذلك يقول العلماء رحمهم الله، يقولون: المتشابهات سور للمحرمات، المتشابهات سور. البيت له سور، البيت له سور، لو جاي واحد دعم البيت كسر السور الخارجي ما دخل البيت، سيارة وقفت عطبت. لكن لو أن البيت ليس له سور أول ما يصطدم سيؤثر على أهل البيت. فالإنسان ينبغي له أن يحتاط لبيته العظيم الذي هو بناء الإسلام، يحتاط له احتياطا عظيما يجعل له سورا متينا، وذلك بالبعد عن الشبهات. قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه في أدنى غفلة منه، نسأل الله السلامة والعافية والمغفرة لي ولكم، في لحظة من اللحظات ما دام أنه واقع في الشبهات، في لحظة من اللحظات يمكن أن يقع في الحرام في لحظة واحدة. كما حكى لي بعضهم أنه سافر إلى أحد البلدان، ما أريد ذكر اسمه، مع بعض الناس يعني الذين كان يظن فيهم الخير. يقول: فلما سافرت معهم وذهبت إلى هناك، وإذا بي أجدهم لما ذهبوا هناك ووصلوا هناك تغيروا علي. يقول: والله ما بين وقوعي وبين المحرمات إلا أن أفتح الباب. يقول: فظللت هناك أغلقت الباب على نفسي حتى تيسر لي الرجوع فرجعت مفردا. إنسان يحتاط. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا خبر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق إيش مر معنا. إذن لابد أن نحتاط ولا لا؟ لابد أن نحتاط. قال: كالراعي، وهذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم حي، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يعني بعض الناس يضع حمى لمزرعته، بعض الملوك والأمراء يضعون أراضي محمية، وهذه الأراضي المحمية قد يضعون عليها سياج، فإذا جاء الراعي بمواشيه وقام يقرب من السياج من المحمية هذه، فإنه في أدنى غفلة منه ربما يجد فتحة في السور، فيجد بعد بعض السخلات أو بعض الخرفان قد دخلت في المحمية. الآن وقع في المحظور، يمكن يسجن، يمكن يضرب، يمكن يطرد، يمكن يعذب ولا لا؟ لمجرد كونه قرب من المحمية ووقع في غفلة في لحظة من اللحظات فتأثر هذا التأثر. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذه مسألة عظيمة. أذكر في سنة 89 وأنا في درع الجزيرة، فيوم عندنا الخميس والجمعة عطلة وأنا مرشد ديني مع الجيش، فبعض الإخوان في الجيش قالوا: خلنا اليوم ربيع والجوزي، خلنا نروح البر. رحنا البر، دخلنا في مكان في داخل المعسكر وبعض الزملاء يتمشون، تمشوا أخذنا ما أذكر تقريبا قرابة كم. المهم بعد مضي من الوقت تفاجأنا أن الشرطة العسكرية جاية حولنا. قام أحد الأفراد اللي كانوا معنا من العساكر: خير؟ قال: والله زملائكم دخلوا في مكان ممنوع. طيب ليش؟ ما يدرون. فما دام الإنسان يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. خلاص. قال: كالراعي يرى حول الحمى، والمقصود بالحمى هنا الأرض المحمية أو الشيء المحمي، الشيء المحمي المقصود به. قال: يوشك أن يرتع فيه. لا إله إلا الله. نحن مهما أوتينا من بلاغة وفصاحة لا ندرك تمام غور كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كلامه بلاغة عظيمة. تأمل قوله يرتع فيه، اجمع هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة. تصور وانت قاعد ترعى حول الحمى وترى الخضار قدامك ها؟ واجمع هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت استشرف لها الشيطان، حتى لو كانت قبيحة يجملها يزينها. فينبغي الإنسان أن يحذر أن الحمى هذه يمكن أن ينظر إليها فيراها حلوة خضرة، يراها جميلة فيرتع فيه بسبب أنه إيش؟ تساهل في المشتبهة، فإنه سيرتع في المحرمات. قال يوشع أن يرتع، والمقصود بأن يرتع يعني بمعنى أنه يرعى، وأتى بكلمة يرتع لإفادة أن إصابة هذا الشيء من الحرام شيء ليس مناسبا لحاله ولا هو مفيد لرعيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هنا ألا وإن لكل ملك حمى بيان واقع الأمر، بيان واقع الأمر حتى تستقر هذه القاعدة في النفوس. ما يجي أحد يقول وش معنى يعني الله يحلل علينا هذا ويحرم علينا هذا، لا، كل ملك له حمى. الله جل وعلا جعل في دينه حمى وأمرك بالبعد عن هذه الحمى، فهو الملك سبحانه وتعالى خلق فسوى وأمر ونهى. قال ألا وإن حمى الله محارمه. انتبه، الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى هي التي جعل الله تبارك وتعالى عليها أسوارا محمية لا تقربها. حمى الله محارمه، محارمه أي الأشياء التي حرمه، الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة، ألا هذا الحرف إنما يأتي للتنبيه، ألا تنبيه أي انتبهوا سأقول قولا ينبغي لكم أن تنتبهوا إليه. وإن في الجسد مضغة، مضغة، مضغة اسم إن مؤخر، في الجسد جار مجرور متعلق بخبر إن مقدم. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة من اللحم، وقد مر معنا في حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم فسر هذه المضغة بقوله ألا وهي القلب. مناسبة هذا التنبيه مع هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين لبيان أن القلب يجب أن تكون منه على بينة من أمرك. هل قلبك هذا ممن يرتع، ممن يرعى في الحلال ويحب الحلال ويميل إلى الحلال؟ هل قلبك حنيف أو أن قلبك جنيف يميل إلى المحرمات، يميل إلى المشتبهات؟ انظر إلى قلبك، فإنك إذا نظرت إلى قلبك وعرفت قلبك استطعت بإذن الله جل وعلا أن تبتعد عن الحمى، عن المحارم. أما إذا تركت القلب وما يهوى فأنت لا تستطيع أن تمنعه من الوقوع في المحرمات. بعض الناس عنده أولاد يرى أولاده يفعلون أفعال على خلاف الآداب، تقول لي يا فلان كلمة، قال والله ما أقدر، وحيدي أولادي خله. طيب اتبع قلبه وهواه فأفسد ابنه، فلما يكبر ينشأ على هذا، والسبب هو أنه اتبع هوى القلب. فينبغي الإنسان أن يحذر. هذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مناسبة بليغة، حلال بين، حرام بين، هناك مشتبهات، انظر إلى قلبك وش موقفك أنت، قلبك وين يميل؟ هل قلبك حنيف يميل إلى الحلال والخيرات، أو قلبك جنيف يميل إلى المحرمات والمشتبهات؟ مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى بيان أن المشتبهات المرجع فيها هم أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، والمراد بهم عامة الخلق وعامة الناس، وفيه إشارة لطيفة إلى أن أهل العلم يعلمون ذلك، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما ذكره بعض الناس من أن الحلال والحرام إنما هو تحسين عقلي بحت، فهذا قول المعتزلة. الحلال والحرام ليس تحسينا وتقبيحا عقليا محضا، هذا قول المعتزلة. وقول من قال إن الحلال والحرام ليس للعقل فيه مدخل مطلقا، هذا قول غلط وخطأ، وهو قول الأشاعرة الذين يقولون إن التحسين والتقبيح ليس أمرا عقليا، التحسين والتقبيح في الشرع لا علاقة له بالعقل، حتى قال قائلهم إن الله لو أباح الكذب لقلنا عنه حسن. هذا قول من أظهر الأقوال ضلالا وخطأ. والصواب هو قول أهل السنة أن الحلال والحرام تحسين وتقبيح شرعي وعقلي، فالحلال والحرام يدرك بالشرع وقد يدرك بالعقل، ولا يمكن أن الشرع يأتي بشيء يحرمه وهو حسن عقلا، ما يمكن. ولذلك نقول إن مرجع الحلال والحرام هم أهل العلم، لأن أهل العلم هم أعلم الناس بالنصوص الشرعية وأحسن الناس سلامة للعقول، ولو لم تكن عندهم نصوص شرعية فإنهم يقيسون الأمور فيدركون الحلال والحرام. المسألة الثانية، التحذير من المشتبهات، وهذا باب ورع عظيم. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتركون ما لا بأس فيه خشية الوقوع مما فيه بأس، ولذا قال بعض العلماء لا يكون الرجل ورعا حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. ولذلك الزهد حقيقته ما هو الزهد يعني الإنسان يلبس برقع، هذا ليس بزهد، هذا يقول انظروا إلي أنا الزاهد. الزهد حقيقته أن الإنسان يدع الشيء الذي يشتبه فيه، هذا هو حقيقة الزهد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم في هذا، فتعلمون حديث الذي رواه البخاري، كخ كخ لما رأى الحسن وهو يأكل تمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كخ كخ أو كخ كخ، وقال لولا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة، مع أن هذا الاحتمال قد يكون وقد لا يكون، فهذا باب عظيم في باب ترك المشتبهات. وأعرف أناس كثيرين يعني رزقهم الله تبارك وتعالى ورعا وتقى، ما أن تنزل رواتبهم إلا ويخرجون مبالغ. ليش؟ قال والله أنا أخشى أن كل يوم الفلاني الساعة الفلانية ما داومت زين، الساعة الفلانية الوقت الفلاني ما رحت الدوام زين، تأخرت وهم ما حسبوه لي. هذا والله ورع عظيم. نكتفي بهذا. أما فوائد الحديث فهي كثيرة، نذكر منها على سبيل الاختصار. الاقتصار على الحلال مغن، والله الإنسان لا يمكن لو اقتصر على الحلال أن يحتاج إلى الحرام، ما يمكن. لكن النفوس الدنيئة مصيبتها مصيبة. أيضا من فوائد هذا الحديث مدار صلاح القلب وفساده، مدار صلاح القلب وفساده على المطعم الحرام والحلال، هذا له علاقة. الإنسان إذا طيب مطعمه طاب قلبه أولا، والبدن تابع للقلب، وإذا نجس أو خبث مطعمه خبث قلبه. وهذه مناسبة بين ذكر الحديث إن الحلال بين وبين في الجسد مضغة، هذه من المناسبات. ومن هنا قال أهل العلم إن هناك علاقة ظاهرة بين الباطن وبين الظاهر، فما في القلب يؤثر على الظاهر وما في الظاهر يؤثر على القلب. يعني فساد الظاهر دليل على إيش؟ فساد الباطن. فساد الظاهر دليل على فساد الظاهر الباطن. نعم. الحديث اللي بعده.
عن أبي رقية أمير بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدل النصيحة، قل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه، هذا الحديث موضوعه بناء الدين على النصيحة، بناء الدين على النصيحة. وغرض المصنف من إيراد الحديث بيان أهمية النصيحة في الدين، بيان أهمية النصيحة في الدين. ومناسبة الحديث، تأمل، لما ذكر حديث الحلال بين والحرام بين، فهنا يحتاج أن العالم ينصح فيبين الحلال من الحرام، ويبين المشتبهات فيزيل الاشتباه عنها، إما بإضافتها إلى الحلال وإما بإضافتها إلى الحرام، فيكون هو بذلك ناصحا لله ومبينا لسنة رسول الله وناصحا للأمة. وأيضا أن العامي قد يحتاج إلى النصيحة، تراه أنت يقع في بعض المشتبهات فتنصحه خشية أن يقع في المحرمات، خشية أن يقع في المحرمات. وأيضا أن الدين حلاله بين وحرامه بين، فمن زعم أن الدين أموره كلها خلافية فأنت تنصح لدين الله جل وعلا ولكتاب الله جل وعلا، فتقول: لا، كتاب الله ظاهر فيه الحلال والحرام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر فيه الحلال والحرام، فأنت تنصح. فإذا هذه العلاقة واضحة، أن هذا الحديث، هذا الحديث مبناه على النصيحة والنصيحة إنما مبناه على بيان الحلال والتحذير من الحرام. هذا النصيح مبني على هذا من جميع الجهات. وأما المفردات فالدين النصيحة، الدين مبتدأ والنصيحة خبر. والقاعدة في اللغة العربية أنه إذا جاء الخبر والمبتدأ معرفا فإن ذلك يفيد الحصر، يفيد الحصر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، عرفة اسم مكان علم، الحج مبتدأ معرفة وعرفة اسم مكان معرفة علم، فحصر فذكر الخبر معرفا وذكر المبتدأ معرف دليل على حصر الخبر في المبتدأ، فلا يمكن أن يحصل الحج إلا بعرفة، لا يمكن الإنسان يحصل دينا إلا بالنصيحة. هذا فائدة حصر الخبر في المبتدأ، الدين النصيحة، أي لا دين إلا بالنصيحة، لا تحصل دينا إلا مع النصيحة، من غير النصيحة ما تستطيع تحصل الدين. وقال هذا الكلام ثلاثا، يعني يكرره للفائدة حتى تستقر هذه القاعدة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة إما أن تكون موجهة وإما أن تكون موجهة، فلمن؟ قال لله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وليس في هذا الكلام اشتباه، ولو كان في هذا الكلام عدم ظهور لسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف النصيحة لله؟ لا، واضحة عندهم النصيحة لله، واضحة معناها، لأن النصيحة لله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا كان المقصود منه أنه يوجه أن يعبده وحده، العبادة لله، لأن من معاني النصيحة داخل في معنى النصيحة التعبد، لأن أعظم النصيحة أن تتعبد لله تبارك وتعالى، فالنصيحة لله العبادة له جل وعلا، من جهتك أنت عبادته جل وعلا، ولكتابه العمل به، ولرسوله اتباعه. وأما لأئمة المسلمين فبيان الحق والصواب لهم، بيان مراد الله ورسوله لهم، وأما لعامة المسلمين فإنما يكون ببيان الحلال والحرام لهم. وينبغي لنا أن نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين خصهم، مع أنهم من عامة، يدخلون في كلمة عامة المسلمين لأنهم من عامة المسلمين، دلنا ذلك على مزيد عناية في النصيحة بهم، فإنهم أحوج ما يكونون للنصيحة. ولذا كان من منهج أهل السنة والجماعة النصيحة لولاة الأمر على وجه الخصوص. المسائل المتعلقة بهذا الحديث نذكره على شكل فوائد. المسألة الأولى، هل النصيحة واجبة أو مندوبة؟ نقول المسألة هذه لا تورد هكذا، لأن النصيحة أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون مندوبة وأحيانا قد تكون محرمة أو مكروهة. فالنصيحة تكون واجبة حينما يتعين عليك، وتكون مندوبة إذا قام به غيرك، وقد تكون محرمة إذا كانت تؤدي إلى ما هو أعظم من قولك في النصيحة. فإذا الحكم على النصيحة حكما واحدا لا يستقيم. وأحيانا بعض الناس قد يستنصحك يطلب منك النصيحة، فإذا استنصحك فإنه يندب في حقك أن تنصح له، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إذا استنصحك فانصح له. قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. من فوائد هذا الحديث مواطن النصيحة خمسة محصورة في هذه الخمس، وهذا يفيدنا شيء، وهو أنك حينما تؤدي هذا العمل وهو عمل النصيحة، أولا تراعي الله تبارك وتعالى، هل تريد وجهه ولا تريد شيء آخر؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن تنظر إلى كتاب الله جل وعلا، هل هذا الذي أنت تقوله في النصيحة ولو كانت نيتك طيبة هل هي موافقة لأدلة الشرع أو مخالفة؟ فرضنا أنها موافقة، تنظر النظرة الثالثة، هل طريقتك وأسلوبك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ طيب، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر النظرة الرابعة، هل هذه النصيحة لشخص مهم ولشخص له منصب وجاه مثل أئمة المسلمين أو من عامتهم؟ فبهذا انحصر وجه، انحصرت النصيحة في هذه الأمور الخمسة: لله خالصا، وللكتاب استدلالا، وللنبي صلى الله عليه وسلم متابعة، ولأئمة المسلمين على وجه الخصوص، ولعامة المسلمين على وجه العموم. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم الغش، لأنه إذا كانت النصيحة واجبة فإن الغش محرم، وعكس النصيحة الغش، لأن النصيحة مأخوذة من كلمة نصحت العسل إذا خلصته من شوائبه، فإذا جعلت في العسل شوائب فأنت غششت المسلمين. فالذي يقول للآخر: لا والله أنت على خير وأنت كذا وكذا، وهو يرى منه فسادا، فهذا غش. وأعظم الغش أن يغش الإنسان عياذا بالله تبارك وتعالى في حق ربه، يرى الشرك فيسكت، يرى الشرك فيسكت. وهذه مصيبة الناس اليوم، هناك دعاة طلبة علم ينتسبون إلى دين الله جل وعلا وإلى العلم، يقيمون الدنيا ويقعدون الدنيا لأجل مسائل دنيوية، ولكن الشرك لا يتكلمون عليها ولا يحذرون الناس منها، هذه من غش، هذا من الغش. أين الدعاة؟ أين العلماء الذين ينتسبون إلى العلم؟ أين هم من الأضرحة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ أين هم من التحذير من هذه الطرق البدعية التي توجد في الأمة؟ أين هم من هذه التحزبات والتعصبات التي فرقت الأمة؟ إذا لم يكن بعضهم من الدعاة إليها، وإلا حال كثير منهم أنهم لا يحذرون الناس لا من الشرك ولا من البدع. فهذه مسألة عظيمة يا أخوان، يقع هؤلاء يقعون في غش المسلمين ويوقعون المسلمين في الغش عياذا بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.